بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا معطوف على ما سبق، وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ثم قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. والميثاق سبق الكلام عليه أن الميثاق يكون عاما ويكون خاصا. العام هو الميثاق الذي يقطعه العبد على نفسه حينما يعلن إسلامه، سواء دخل في اليهودية والنصرانية والإسلام. فإذا أسلم العبد شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله أو غيره من الأنبياء الذين أرسل إليه، فإنه بهذا قطع عن نفسه عهدا بطاعة الله تبارك وتعالى. قد يكون هناك أكثر من عهد، كالعهد الذي أخذ على بني آدم في عالم الذر: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. هذا عهد سابق على الحياة، والعهد اللاحق الذي يكون بعد الإسلام. وقد تكون هناك عهود خاصة بين النبي وبين قومه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الأنصار بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وبايعهم على السمع والطاعة وعلى أثرة عليهم كما في حديث عبادة رضي الله عنه. فهذا العهد يجب الوفاء به، وهو من أعظم العهود. هذا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى بالتزام شرعه طاعة رسله عليه الصلاة والسلام، فيجب الوفاء به. ولكن الله تعالى أخبر أن اليهود نكثوا العهود، كذلك النصارى نكثوا، كثير من اليهود والنصارى نكث العهد ولم يف به، وقليل من وفى بذلك العهد. ومن الذين قالوا إنا نصارى، وهنا تلاحظ أن الله تبارك وتعالى لم يذكر النصارى بلفظ المسيحيين كما هو مشهور على لسان كثير من الناس اليوم، يسمونهم مسيحيين. هذه التسمية خطأ، لأن المسيحي أو المسيحيين، المسيحيون هؤلاء نسبة إلى المسيح عيسى عليه السلام. والنصارى أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم مشركون، فلا يجوز أن ينسبوا إلى عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام منهم بريء لأنهم مشركون. والنسبة لعيسى من أتباع عيسى وليسوا من أتباعه، لأنهم عصوا في أعظم أمر والتوحيد وأشركوا بالله وجعلوا ابنا لله، فكيف ينسبون إلى عيسى عليه السلام وهم قد كذبوه وعصوا؟ ولا يعني يعرف في القرآن هذه التسمية، هذه التسمية لا تعرف في كتاب الله. ممن يقول اليهود والنصارى النصارى، أو الذين قالوا إنا نصارى من نصرة عيسى عليه السلام، لكن هذا الاسم المسيح، المسيحيين أو المسيحيون، هذا ليس له ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، فالواجب تركه والتحذير منه. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي في الإنجيل والتوراة، لأن النصارى كتابهم التوراة والإنجيل، لأن الإنجيل فيه تخفيف ونسخ لبعض ما في التوراة، وليس نسخا للتوراة كلها، كما قال الله تعالى عن عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. عيسى عليه السلام صدق ما في التوراة وأحل بعض. إذن شريعة النصارى، كتاب النصارى التوراة مع الإنجيل، والإنجيل ليس فيه أحكام كثيرة لأنه أقرب في التوراة، التوراة كتاب بني إسرائيل الأعظم، و ولكن الله تعالى خفف عنه بعض الأصار والأغلال التي كانت عليه، فأرسل الله تعالى عيسى عليه السلام رحمة لبني إسرائيل، ونسخ الله تعالى بعض ما في التوراة من الأصار والأغلال، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا. إيش معنى أغرينا؟ أغرينا يعني حرشنا، يعني الله تعالى حرش بينهم، فصاروا انقسموا إلى فرق، كل فرقة تضلل الأخرى وتبغضها وتقاتل فيما بينهم بسبب نكثهم للعهد الذي أخذ الله عليهم. وهذه القاعدة، أنه إذا عصى العباد ربهم تبارك وتعالى عليه السلام جعل بأسهم بينهم، هذه القاعدة. إذا اجتمع العباد على طاعة الله، على الإيمان بالله وطاعته جل وعلا، ألف بين قلوبهم، وإذا ابتعدوا عن طاعة الله حصلت بينهم العداوة والبغضاء. هذه قاعدة، يجمعهم الدين، يجمعهم الإيمان، فيتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، يكونون إخوة، وإذا عصوا الله حصلت بينهم العداوة والبغضاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسوي الصفوف، يقول استووا ولا تختلفوا في الظاهر في استواء في الصف، فتختلف قلوبكم، اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن. فإذا عصى العباد في هذه الشعيرة الواحدة، إذا عصوا في هذه الشعيرة وهي تسوية الصفوف، فإن هذه المعصية ينتهي عنها الاختلاف والتباغض. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، الاختلاف في الأبدان حين القيام للصلاة يؤدي إلى الاختلاف في القلوب، فكيف بغيرها من الذنوب والمعاصي؟ فكان هذه المعصية وليست من أكبر المعاصي يحصل باختلاف القلوب، فكيف بغيرها من الذنوب والمعاصي؟ ولذلك الطاعة تجمع العباد والمعصية تفرقهم، وكلما ازدادت المعاصي وصلت إلى الشرك، كلما ازدادت العداوة والبغضاء بين العباد. فأغرينا أي حرشنا بينهم العداوة والبغضاء، يعني جعل الله تعالى شديدا في قلوبهم كراهية عظيمة، وكل يضلل الآخر ويكفره وينتهي الأمر بالاقتتال، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض الدرجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه عقوبة معجلة للعباد، فعصوا الله سلط الله بعضهم على بعض. وحصل في هذه الأمة كما حصل لليهود والنصارى، هذه الأمة تفرقوا، حصل فيهم البدع المكفرة وما دون الكفر، حصل بينهم الاختلاف والبغضاء والعداوة، حتى اقتتلوا اقتتالا طويلا كما هو معروف في تاريخ أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن النصارى لن يبعث إليهم نبي بعد عيسى عليه السلام، وأن هذه العداوة ستستمر إلى يوم القيامة، لأن عيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وأما المشهور عند المفسرين أن الأنبياء المذكورين في سورة ياسين أنهم من أتباع عيسى، أرسلنا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. مشهور عند المفسرين أن هؤلاء من أتباع عيسى عليه السلام، ولكن هذا القول غير صحيح، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين الأنبياء إخوة لعلات. إيش معنى علات؟ أي ضرائب، إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأمهات المراد بها هنا الشرائع، ودينهم واحد التوحيد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبين عيسى نبي عليه السلام. واللفظ الآخر قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بعيسى بن مريم عليه السلام في الدنيا والآخرة. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ليس بيني وبينه نبي. يراجع تأكد لفظ الحديث، واحد يراجع لفظ الحديث. المقصود أن الحديث في تصريح بأنه ليس بين عيسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام نبي. هذا نص صريح صحيح، حديث متفق عليه، وهو نص صريح أنه ليس بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى نبي. إذن القول بأنه من أتباع عيسى، نقول هذا أولا ليس عليه دليل، لأن الآيات ليس في ذكر عيسى عليه السلام، ثم إنه مخالف لهذا الحديث الصحيح. إذن إلى يوم القيامة هذا أيضا يدل على أنه لن يبعث بعد عيسى نبي لبني إسرائيل، وأن العداوة ستبقى بينهم ليوم القيامة، إلا من أسلم. فمن أسلم فليس من النصارى، لكن من بقي على النصرانية فإنه سيبقى على تلك العداوة إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا تهديد وعيد وتهديد، فإن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم، عليهم في أحوالهم الظاهرة والباطنة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هل في فرق بين يصنعون ويعملون؟ يعني منهم المفسرين يقول لا فرق، الصنع والعمل بمعنى واحد، ومنهم من يقول إن الصنع أبلغ من العمل، الصنع أبلغ من العمل، ولذلك غاير بينهما في نفس السورة في قول تعالى: كانوا لا يتناهون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم خرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون. شوف الآيات اللي فيها يعملون يصنعون بنفس السورة. الثاني: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والأولى: لبئس ما كانوا يعملون. الأولى قوله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني غايرة بين الآيتين، الأولى يعملون الثانية يصنعون. قال بعض المفسرين إن الصنع أبلغ من العمل، ولذلك ذكروا في حق من الأحبار لبئس ما كانوا يصنعون، فإن سكوت العالم عن الإنكار أشنع وأشد من خطأ العامي أو غير العالم، أن الأولى في خطأ غير العلماء كانوا لولا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، هذا في غير العلماء. أما صنيع العلماء فإنه أشد، سكوت العالم أشد، لأنه لم يعمل بعلمه، رأى المنكر وترك إنكاره، ففعله أشد، فلذلك قوبل بهذه الكلمة التي تنبع عن الشدة لبئس ما كانوا يصنعون. على كل حال هذه اجتهادات من العلماء، والله أعلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يبين جل وعلا أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، وأن من آياته الباهرة أنه يعرف ما أخفاه العلماء، علماء اليهود، لأنهم يخفون أشياء لا يعلمها إلا علماءهم، فكيف علم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس على دين بني إسرائيل؟ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على دينهم ولا يقرأ كتبهم، ف فكيف عرف ما كتموه؟ لأن الذي يكتمونه علم خفي، يتواطؤون على إخفائه، فلا يعلمه علماء اليهود، لا يعلمه عوام اليهود والنصارى، أنهم يختصون بأشياء يخفونها، كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس، قراطيس يعني أوراقا مفرقة، يجعلون كتابهم أوراقا مفرقة، ليست كتابا مجتمعا بل أوراقا مفرقة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. الشيء الذي لا يريدونه، الشيء الذي لا يعجبهم في كتابهم، يأخذون هذه الورقة ويخفونها، ويقرؤون على العوام ما يريدون إظهاره، والشيء الذي لا يريدون إظهاره يخفونه. النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، صار يخبرهم بما أخفوا، مثل آية الرجم، لما أنكروا الرجم قال: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة وصاروا يقرؤون، وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم. يعني هذا يدل على أن اليهود قوم مخادعون، فيقرأ التوراة وضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف التوراة، يعرف موضع آية الرجم، قال: يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحت آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي زنيا الرجل المرأة فرجم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أول من أحيا أمرك بعدما أماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أنهم كتموا كذا وكتموا كذا وكتموا كذا، فهذا دليل قاطع لا يملكون إنكاره، يدل دلالة واضحة على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله. ولكنهم حسدوا وعاندوا، وليس عندهم شك في نبوته، لكن الذي منعهم هو الحسد والعياذ بالله. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من التوراة، ويعفو عن كثير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليست مهمته أن يبين، هذا من باب إقامة الحجة، من باب إقامة الحجة وإلزامهم بالدليل، فثم تركوا، بين أشياء بأمر الله وسكت عن أشياء، لأنه لم يرسل لمجرد البيان، وإنما لإفحامهم وإلزامهم بالحجة، فتلزم الحجة في بيان بعض الأمور التي كتبوها. قد جاءكم من الله نور، النور من هو؟ هل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا القرآن، ولا ماذا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور الأقرب أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن مذكور معه، ولا فلا شك أن القرآن نور، القرآن نور، ومحمد صلى الله عليه وسلم نور، لأنه جاء بالقرآن الذي ينير طريق الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه نور، بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نور، والقرآن أيضا يوصف بأنه نور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه في أقوال سبل السلام، أقرب الأقوال أن المراد بالسلام السلامة والنجاة من النار. يهدي به الله، أي يهدي به، الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن نور وكتاب مبين. يهدي به، أي بهذا النور والكتاب المبين، من اتبع رضوانه، أي رضوان الله تبارك وتعالى، سبل السلام، أي طرق السلام. هنا سؤال معروف، لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه صراط، صراط، أو الإسلام وصف بأنه صراط وأنه سبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى وصف الإسلام بأنه طريق واحد، وأما الكفر فإنه طرق شتى، طرق كثيرة، والإسلام طريق واحد. هنا وصف بأنه سبل، فكيف الجمع بين وصف بأنه سبيل واحد ووصفه بأنه سبل؟ لأنه وحده وعدد طرق الغواية، طرق الشرع، يعني مدح الإسلام بأنه طريق واحد ليس فيه اختلاف، طريق واحد يوصل إلى جنات النعيم. وأما الكفر فإنه طرق كثيرة تنتهي بالنار كله على عذاب الله. كيف الجمع الوصف بأنه سبيل وبأنه سبل؟ من يجيب؟ أحمد.
أنا ذكر مصادر
لا، مصادر كتاب الله، كتاب رسول الله يتلو كتاب الله، مصدر واحد قرآن وحي الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ كتاب الله، فالمصدر واحد والوحي من كتاب والسنة. محمد. تعظيم. طيب، في غيره؟
طريق الخير واحد.
طريق الخير واحد، طيب صح، متعدد. لكن هنا قال سبل السلام، جمع سبل السلام، سبل جمع سبيل، فكيف وصل بأنه مفرد وهنا جمع سبل؟ لا، باعتبار شرائع الإسلام، باعتبار شرائع الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله وهكذا. فالإسلام من جهة الشرائع سبل كثيرة، أعمال كثيرة، ومن جهة التوحيد، من جهة التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى سبيل واحد يتجه فيه العبد إلى إله واحد، بخلاف الكفر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد حجر، هذا يعبد الملائكة، هذا يعبد الجن، هذا يعبد الشياطين وهكذا. فطرق الشر مختلفة، كل له وجهة، وأما طريق الإسلام فوجهته واحدة وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة جل وعلا. أما بالنظر للشرائع فهي كثيرة، هذا مدح للإسلام، هذا مدح للدين بأنه له شرائع وأعمال كثيرة، الإنسان لا يمل من الأعمال الصالحة، عنده الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، تلاوة القرآن، بر الوالدين، الدعوة، الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تحصى، فيتقلب المؤمن بين هذه الأعمال الصالحة. هذا مدح الإسلام أنه ثري، دين متين عميق وأعماله كثيرة. لا، هم الوصف السبل، سبل السلام، السبيل والطريق. لا، الهداية غير أسباب الهداية، مثل صحبة الأخيار، زيارة القبور، كذا كذا، هذه أسباب التي توصلك إلى الطريق. ليس الحديث عن أسباب الهداية، الكلام على نفس الطريق، موصوف بأنه واحد، موصوف بأنه جمع، هذا هو السؤال. فهو واحد من جهة التوحيد، وله سبل طرق من جهة العبادات، وهي تصب في مصب واحد، كلها مصبها واحد، وهو طلب رضوان الله تبارك وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان في الدنيا، ثم تتحول هذه الظلمات والنور إلى ظلمات حسية ونور حسي. فالآن النور معلوم، نور الإيمان، ويوم القيامة يكون النور حسيا. فمن استنار بنور الإيمان اليوم سيستنير بالنور الحسي يوم القيامة، الذي يعبر به النار، يعبر به فوق الصراط، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. إذن هذا النور هو سببه النور يوم القيامة كالبدر كالنجم، سببه نور الإيمان في الدنيا. فمن استنار قلبه الإيمان فعلى حسب نور الإيمان اليوم يتحدد نوره يوم القيامة. إذن النور نقول نور حسي ومعنوي، يخرجه ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نقول ظلمات، هل هي ظلمات حسية ومعنوية؟ نقول ظلمات حسية ومعنوية، معنوية في الدنيا وحسية يوم القيامة. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في قيام الليل كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمع نورا، وفي بصر نورا، وفي لحم نورا، في دم نورا، في عصب نورا، في بشر نورا، في شعر نورا، وفي لسان نورا، يمين نورا، يسار نورا، فوق نورا، تحت نورا، وأمام نورا، خلف نورا، وعظم لي نورا. اللهم اجعلني نورا. كم واحد هذه؟ 17 دعوة كلها تتعلق بالنور، يدل على عظم شأن النور، وأن الإنسان مهما استنار قلبه فهو بحاجة إلى مزيد من النور. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا. فإذا جعل الله تعالى في سمعك نورا لم تسمع إلا ما يرضي الله، وإذا جعل في لسانك نورا لم تكلم إلا ما يرضي الله، نور الإيمان. وعن يمين وعن يسار فوقي وتحتي ولحمي ودمي وعصبي وشعري نفسي، 17 خصلة في دعاء واحد سرد عليه الصلاة والسلام، كلها تتعلق بالنور. هذا يدل على عظم شأن النور، وأنه ينبغي المؤمن أن يحرص على هذا الدعاء، فإنه دعاء عظيم. اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمع نورا، في بصر نورا، في لحم نورا، في دم نورا، في عصب نورا، وفي بشر نورا، في شعر نورا، في نفسي نورا، وفي لسان نورا، وعن يمين نورا، وعن يسار نورا، فوق نورا، تحت نورا، أمام نورا، خلف نورا. اللهم عظم لي نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم اجعلني نورا. دعوات عظيمة ينبغي المؤمن أن يعتني بها. هذا حديث متفق عليه من حديث عباس رضي الله عنهما. يهدي نعم باله في السجود، أنه قال كان من دعائه في صلاته وذكره، والسجود محل الدعاء. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا دليل على أنه لا يهتدي مهتد إلا بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. لذلك من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت. وقال لعلي رضي الله عنه: قل اللهم اهدني وسددني. فالهداية بيد الله، ولكن لها أسباب، فمن حرص عليها وأتى بأسبابها فحري أن يهديه الله، ومن أعرض وزاغ قلبه وزاغ أزاغ الله قلبه. فالهداية بيد الله، ولكن العبد يطلبها بفعل أسبابها. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني هذا تأكيد لما سبق سبل السلام، وحدوا في آخر الآية قالوا: يهديهم إلى صراط مستقيم. يعني كل هذه السبل، سبل السلام، كلها صراط واحد مع تعدد الشرائع، إلا أنها طريق واحد يوصل إلى رضوان الله وجنته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد، اللام هذه ما هي؟ هذه ما هي اللام هذه؟ لام إيش؟ التوكيد، لام التوكيد. وأكد الله تعالى كفرهم باللام، وقد للتحقيق. فكفر اليهود والنصارى لا شك فيه، أكده الله تبارك وتعالى تأكيدا واضحا، اللام وقد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا يدل على ضعف عقولهم. لماذا جعل المسيح عليه السلام ابنا لله؟ قالوا لأنه خلق من غير أب، خلق من غير أب. قال صحيح خلق من غير، لكن ما الذي خلقه؟ والله تبارك وتعالى. إذن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، هو أولى بأن يكون ابنا لله وأن يجعل إلها والعياذ بالله من عيسى، لأنه أعجب وأكمل في القدرة. عيسى خلق من أم بلا أب، وآدم عليه السلام بلا أب ولا أم. فإذن على قولهم الفاسد يلزمهم أن يجعلوا آدم عليه السلام ابن الله أو إلها، إذا كان السبب هو خلق عيسى عليه السلام من غير أب. لكن لا شك أنه ضعف في العقل، وهذه فتنة. الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من غير أب ليكون آية للمؤمنين يستدلون به على كمال قدرة الله، يزيدهم إيمانا وثباتا وتعظيما لله، وجعله تبارك وتعالى فتنة لمن في قلبه مرض، فظل بسبب هذا خلق كثير بسبب جهلهم وحماقتهم والعياذ بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا رد قاطع مبطل لهذه الدعوة الباطلة. قل فمن يملك من الله شيئا، أي من يستطيع أن يدفع عن عيسى عليه السلام الموت إذا جاءه أو جاء أمه؟ فالله سبحانه وتعالى لما توفى مريم عليه السلام هل استطاع أحد أن يدفع عنها الموت؟ لا. ولو كانت إلها مع الله، لأنهم يجعلون الآلهة ثلاثة الله وعيسى ومريم، لو كانت إلها لدفعت عن نفسها الموت، فكونها تموت وعيسى عليه السلام يموت هذا دليل على أنه عبد مربوب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبره. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. هذا تأكيد لأن كل من في السماوات والأرض أنه ملك لله، عبيد مملكون لله تبارك وتعالى، ليس فيهم إله مع الله جل وعلا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ما هو الذي بين السماوات والأرض؟ هذه الأفلاك، الشمس والقمر والنجوم وما في من السحاب غير ذلك من المخلوقات. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء، هذا رد على النصارى، أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، لا حجر عليه. إن شاء خلق بأب من أب وأم، وإن شاء خلق من أب من غير أم، مثل من أب من غير أم أو ذكر من غير أنثى، مثل حواء. حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، خلقت من ذكر من غير أنثى، وإذا قسمة رباعية تدل على كمال قدرة الله. آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، سائر الخلق من أب وأم، حواء عليه السلام من ذكر من غير أنثى، وعيسى عليه السلام بالعكس من أنثى من غير ذكر. من هذه تمت القسمة الرباعية. فالله سبحانه وتعالى أرى خلقه قدرته، أنه على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء جل وعلا، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير يعني يخلق هذا مثل هذا، وليس هذا بأصعب على الله تعالى أو أشد من هذا، فالكل عليه يسير وهو على كل شيء قدير، ولكنه يخلق لحكمة يريدها جل وعلا. يعني لو شاء أن يخلق مثل عيسى آلاف أو ملايين لخلقهم بكلمة كن، والله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا حاسب الخلائق وبقي في الجنة فضل ماذا يفعل جل وعلا؟ أن ينشئ لها أقواما آخرين من غير أب ولا أم، يخلقهم في الحال ويدخلهم يسكنهم فضل الجنة كما في الصحيحين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكنه يخلق ما يشاء بحكمة يريدها تبارك وتعالى. فليس هذا أي خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب موجبا لجعله ابنا لله أو إلها مع الله، تعالى الله عن ذلك، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه من دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة، قالها يهود المدينة وقال نصارى نجران لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهموا أن يناظروه، هذا من دعواهم الباطلة وكذبهم وتزكيتهم لأنفسهم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، فهم يزكون أنفسهم، قلنا شعب الله المختار، والشعوب كلها مخلوقة لخدمة اليهود، وليس علينا في الأمين سبيل، يعني يرون أنهم يجوز أن يأكلوا أموال الناس وأن يظلموهم، وليس عليهم في الأميين أي الأمم الأخر ليس عليهم سبيل في ظلمهم وأكل أموالهم، هذه دعاوى كاذبة كذبهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وأبطل مزاعمهم. كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الدعاوى تروج على قريش على العرب، لأنهم كانوا في جاهلية جهلة ويرون أن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب وأهل الشرائع والعلم بالأديان، فليس عند العرب ما يردون به مزاعم اليهود، فكانوا يصدقونهم في هذه الدعاوى ويرونهم أفضل منهم، حتى نزل القرآن ففضحهم الله تعالى فضائح عظيمة مثلها كهذه الآية وما جاء في معناها. رد الله عليهم بقوله، أولا قوله نحن أبناء الله، هل المراد البنوة الحقيقية ولا المراد في الحب والمكانة والفضل؟ أيهما؟ الثاني بلا شك، لأنهم لم يجعلوا ابنا لله بنوة حقيقية إلا عيسى، وبالنسبة للنصارى واليهود عزيز هذا الذي جعله ابنا حقيقة، أما الدعوة لعموم اليهود والنصارى هذه من باب الدلال من باب المحبة، نحن أبناء الله يعني في محبته لنا وتفضيله لنا على بقية الشعوب، وليست البنوة الحقيقية، نحن أبناء الله وأحباؤه يعني يحبنا وفضلنا ولم يجعل علينا حرج إذا ظلمنا بقية الأمم وأكلنا أموالهم. فرد الله عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو قال قائل يستطيعون أن يقولوا إنه لن يعذبنا لأن العذاب لم يحصل يوم القيامة، دخول النار لم يحصل، وهنا إلزام قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قد يقولون ها إنه لن يعذبنا فلا يلتزمون بهذا الإلزام، فكيف يلزمهم كيف يكون مفحما لهم؟ نقول من وجهين ذكر المفسرون وجهين، وجه الأول أنه المراد بالعذاب الذي وقع في الدنيا وهم لا ينكرونه، مثل إيش ها من مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، هذا عذاب ولا لا؟ عذاب شديد عذاب عظيم وهم لا ينكرونه، فلو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم ومسخهم قردة وخنازير، هذا واحد. الثاني أن المراد بعذاب النار وهم يقرون به وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، كم يوم؟ في أقوال أقرب النار 40 يوم، مرة في سورة العمران قالوا قدر الأيام التي عبدوا فيها العجل، العبد العجل 40 يوما نفس المدة التي غابها موسى عليه السلام لما قاتل ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، فهم عبدوا العجلة هذه المدة 40 ليلة،
فيقرون أنهم يعذبون في النار 40 يوما، وهي الأيام المعدودات التي ذكر الله تعالى في سورة عمران، والمعدودة التي ذكرها في سورة البقرة. إذن هذا إقرار منهم أنهم سيدخلون النار ولو هذه المدة، ولو كانوا أبناء الله وأحباءه لما أدخلهم النار أصلا ولا لحظة واحدة. إذن يلزمهم من جهة أو بهذين الاعتبارين اللذين يقرون بهما. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى أنه في مقام الذم لليهود والنصارى وبيان فضيحتهم والرد عليهم، ومع ذلك سواهم ببقية البشر. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني ليس لكم فضل في الأصل، ولستم من أسوأ البشر، يعني كغيركم من البشر. إن آمنتم فلكم الرضا والجنة، وإن كفرتم فلكم السخط والنار. فسواهم ببقية البشر في أصل الخلقة. هذا من العدل، أن المقام مقام رد ومقام وعيد، ومع ذلك سواهم بأصل البشر ولم يبخسهم حقهم، لأنهم كغير من البشر في الأصل. إن أطاعوا الله فازوا، وإن عصوا الله خسروا. بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، يعني أنتم داخلون في أنكم ملك لله، ولستم أبناء الله ولا أحباء، بل أنتم مملكون عبيد مربوبون كغيركم من البشر. ثم حذرهم حذرهم من الاستمرار على ما هم عليه، وتوعدهم بقوله وإليه المصير، أي إليه المرجع والمآب. فإن استمروا على كفرهم وعنادهم فهم سيرجعون إلى الله، والله سبحانه وتعالى سيتولى حسابهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. الفترة هي التي بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في قدر هذه الفترة، والأقرب أن قرابة 600 سنة، هذا مقارب للتاريخ، الفرق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، يعني قرابة قريب من 600، بعضهم يقول 640، بعضهم يقول 660، فهي قريبة. يعني الهجرة الآن 1430 أو 34، هذه الهجرة، لكن مولد النبي عليه الصلاة والسلام قبلها بكم؟ 53 سنة. مولد النبي عليه الصلاة والسلام قبلها ب53 سنة، فنحسب من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وتاريخ النصارى الميلادي أجرى المدة قريبة من 600 سنة. والواجب على المؤمنين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري، لأنه هو التاريخ الذي يتعلق بهجرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف تجد كثيرا من المسلمين لا يعرفون إلا الميلادي فيما بينهم، عام 2000 وكذا، عام 2000 وكذا، وعام كذا، يؤرخون بالميلاد، وهذا من الهزيمة، والتبعية لليهود والنصارى. ترك المسلمون تاريخهم وعزهم وشرفهم وصاروا تبعا لغيرهم، وقد يحتجون ويعتذرون بأنهم يتعاملون بالتعاملات العالمية، وهذه يعني التاريخ في العالم لا يعرف إلا بالميلادي، لأن الغلبة لليهود والنصارى في الصناعات والاختراعات والمعاملات. فيقولون لو ترخنا أو أرخنا بالهجري ما عرفه الدول. اللي يتعامل مع الدول ويحتاج إلى الميلادي ضرورة هذا قد يكون له عذر، لكن مشكلة تجد المسلمين فيما بينهم ولا علاقة لهم بالخارج يتعاملون بالتاريخ الميلادي. فنقول هذا لا يجوز، هذا من باب التشبه باليهود والنصارى وترك بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام والذهاب إلى التاريخ عيسى عليه السلام بميلاد عيسى وإن كان عيسى يقر أنه نبي لكنه لم يرسل إلينا ولا يلزمنا اتباعه، بل يلزمنا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فصرح كثير من العلماء أو بعض العلماء أنه يحرم التاريخ الميلادي لغير ضرورة، إذا كان هناك ضرورة ضرورة بيع المحظورات، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فيحرم على المسلم أن يؤرخ بالتاريخ الميلادي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا. أن تقولوا معناها إيش؟ ألا تقولوا، لألا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. اختلف العلماء رحمه الله في الفترة، الفترة هل يحاسب الناس ويأثمون إذا أشركوا أم أنهم معذورون؟ فبعض الأدلة تدل على أنهم يعذرون، مثل هذه الآية أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وفي آيات بهذا المعنى تدل على أنه أن الله تعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليقطع الحجة والعذر، مفهومه أنه لو لم يرسله لقامت حجة وعذر. ومن جهة أخرى تجد أنه في نصوص تدل على أن أصحاب الفترة محاسبوا، وهي حديث صريحة صحيحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما جاء رجل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. قال فلما ولى الرجل كأنه وجد في نفسه دعاه عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار. وأبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات متى؟ في الفترة قبل البعثة، ولكن حكم أنه في النار، ولو كان معذورا لما كان في النار. وأم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه ليستغفر لها فلم يأذن له، لم يأذن له، كانت معذورة وليست من أهل النار لأذن له أن يستغفر لها. قال تعالى ما كان النبي وما كان النبي والذين معه، ما كان النبي والذين آمنوا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، معنى أنهم مشركون ولا يجوز استغفارهم. وهي أمه أقرب الناس إليه نسبا ومعروف حق الوالدة، مع ذلك نهى الله أن يستغفر له، إذن هي في النار ولا ينفع الاستغفار. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ نقول يعني في أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال أنه أن أصحاب الفترة لا يعذرون في التوحيد، لا يعذرون في التوحيد، فإذا أشركوا فهم في النار، لكن ما جهلوه من الشرائع واندرس فإنهم يعذرون. يعني من وحد ولا يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام ولا يعرف الزكاة التي فرضت في شرائع الأنبياء السابقين لطول العهد واندرست وحرفت الكتب فهو معذور، لكن التوحيد بقي ولم يحرف ولا يزال في الكتب السابقة في شرائع الأنبياء السابقين. لكن إن درس بعض الشرائع، إن درس بعض الشرائع فمن درس ولم يعلمه الناس فهم معذورون. هذا أقرب الأقوال وأوسط الأقوال، ونتجتم عليه الأدلة أنهم يعذرون في فروع الشريعة، إذا لم يعرفوا صفة الصلاة والصيام وكذا فهم يعذرون، وأما التوحيد فلا عذر لهم. لماذا؟ لأن التوحيد باقي، موجود في التوراة، موجود في الإنجيل، موجود في شرائع الأنبياء السابقين. وإن كان المشركون غيروه واقعا، وجاء عمرو بن حي الخزاعي بالأصنام وضع حول الكعبة وحصل الشرك، ولكنه موجود وفيه حنفاء كعمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وأبو ذر رضي الله عنه، كانوا موحدين في الجاهلية قبل أن يسلم، يسمون ورقة بن نوفل تنصر، هؤلاء يسمون الحنفاء، يعني بقوا على التوحيد، أن التوحيد موجود لم يدرس، فإذا يحاسبون على ما بقي ويعفى عنهم عما لم يبقى. لكن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قامت الحجة تمام القيام، ويحاسبون على جميع الشريعة من التوحيد وغيره من الأعمال. أن تقولوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، يبشرون من أطاع الله بالجنة وينذرون من عصاهم النار. فقد جاءكم بشير ونذير ومحمد عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. لو شاء الله تبارك وتعالى لبعث أنبياء في الفترة، الله على كل شيء قدير، ولكنه لم يبعث أنبياء في هذه الفترة قرابة 600 سنة مع قدرتي على البعث لحكمة يريدها جل وعلا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، ولكنه يبعث لحكمة ولا يبعث في بعض الأزمان لحكمة، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. نقف على قولي وإذ قال موسى لقومه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.